بقي هنا تقريب آخر يمكن أن يضاف أيضا إلى التقريبات السابقة لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية. حاصله هو أن الجملة الشرطية الشرط فيها تقييد قيد تقييد راجع إلى الجزاء، أي الحكم، نفس الحكم يقيد بالشرط لا الموضوع، هذا واضح. ويكون هذا التقييد حسب الحقيقة تحديدا رفعا للإطلاق الذي كان لولا هذا الشرط التقييد، مثلا أكرم زيدا إذا جاءك وإن جاءك، لولا إن جاءك كان وجوب إكرام زيد مطلقا شاملا لتمام الحالات، جاء أو لم يجي، حينما يأتي ويقول إن جاءك فأكرمه بحسب الحقيقة يقيد بهذا التقييد بالشار ويرفع إطلاق أكرم زيدا لغير حالات مجيئه. إذن فالشرط بمثابة الناظر إلى قال أن الشرط الشرطية ظاهر ولو في الجمل الإنشائية على الأقل، ظاهر في النظر إلى تحديد الحكم بطرف الجزاء وأنه متى يكون ومتى لا يكون، فحينئذ لو كان الجزاء مطلقا أريد به طبيعي الحكم ولو الجامع برحمة الوجود لا شخص هذا الوجود، إذا يكون مفاد هذا التقييد أن طبيعي الحب وجامع الحب يكون في هذا الفرق ولا يكون ما عدا هذا الفرق، فيكون هذا الجملة الشرطية كأنها في مقام التحديد، الشاب ظاهر في أنه يريد أن يحدد ويقيد الحب جامع الحب كلي الحب بخصوص هذا الفرق ويرفعه ينفيه على هذا الفرق، وحينئذ هذا لازمه المفهوم هو أنه من مع في غير هذا الفرق لا يكون جامع الحكم طبيعي الحكم، وهذا لا يكون إلا إذا كان تمام قصص الحكم منتفيا فيما عدا هذا الفرق، فيكون هذا مفهوم. هذا البيان جوابه أن هذا لو كانت الشرطية والشرط ناظرا إلى هذا المعنى، نعم حينئذ نستفيد المفهوم، إلا أن أدوات الشرط وهيئة الشرط والجملة الشرطية ليس فيها ما يقتضي هذا، إن هذا معناه أن الشرط في مقام التحديد وأن الحكم والجزاء متى يكون ومتى لا يكون، ومقام التحديد مقام ومؤونة زائدة على أصل بيان الشرطية. الشرطية مفادها ومدلولها الوضعي أنه إذا تحقق الجزاء فيتحقق الشرط، تحقق الجزاء الشرط يستلزم الجزاء، في فرض تحقق الشرط يكون الجزاء متحققان وثابتان ومترتبان، أما حيثية التحديد نفيا وإثباتان، فيكون تكون جملة الشرط ناظرة إلى أن الجزاء متى يثبت ومتى لا يثبت، بثبوت الشرط يثبت وبعدم ثبوته لا يثبت ويرتفع، هذه الخصوصية خصوصية زائدة مؤونة زائدة مقام التحديد، هذا لو تم قد يتم في جمل في كثير من الجمل الشرطية أو في بعض المواد الشرطية فيكون لها مفهوم، إلا أنه مفهوم التحديد. قد يكون الجملة الوصفية أيضا ظاهرة في بعض الموارد الوصف، فكان المتكلم في مقام التحديد وأن الحكم نفيا وإثباتا يدور مدار هذا الوصف، أيضا يتم مفهوم التحديد. الجملة الشرطية بحسب مدلولاتها اللفظية الوضعية وما هو مقام البيان لها لهذه المدلولات لا تقتضي الدلالة على أنه متى ينتفي هذا الحكم لكي يدل على انتفاء طبيعي الحكم، هذا الشرط المذكور في جملة الشرطية. إذن فهذا التقريب ليس أيضا تاما ومثبتا، هذه قرينة خاصة قبل فعل نسميها بقرينة التحديد الذي يكون فيه مفهوم، ولعل صاحب الكفاية يقبل الذي قبل المفهوم بالجملة في مثل هذه الموارد. قال النجم الشخصي كثيرا ما يكون له مفهوم بقرائن خاصة، منها هذه القرينة أن تكون الشخصية في مقام التحديد نفيا وإثباتا للحكم. هذا إذا تقريبا اتضح جوابه، وأن هذا لا يكون تقريبا تاما مثبتا للمفهوم للجملة الشخصية بما هي شخصية فقط. بعد هذا هذه هي التقريبات المعروفة كلها قبلت من المناقشة. هنا السيد الشهيد قدس سره في الدورة الثانية عندما وصل إلى هذه النقطة بين مطلبين، مطلب في المنهج منهج البحث، مطلب يرجع إلى المقدمة. بالنسبة إلى منهج البحث ذكر هنا لأننا نحن في مقام إثبات ظهورين في دلالة جملتين هيئتين أو أداتين أو لفظين معين. هذا الظهور طبعا الظهور غير الوضعي، وإذا كان وضعيا طريق إثباته عبارة عن إثبات الواقع بالتبادر والانسباق ونحو ذلك، غير الظهورات الوضعية كالظهورات التخليقية ونحو ذلك. إثباتها إما أن يكون على أساس لإثباتها جملة أو هيئة بالشرطية مثلا بشكل عام، إما يكون على أساس تطبيق نكتة دلالية عامة وقرينة عامة كقرينة الحكمة الله مقدمات. هذا طريق. الطريق الثاني أن يكون أن نثبت الاستلزام العقلي بين مطلبين، بين المدلول الذي نريد إثباته وبين مطلب آخر مدلول عليه باللفظ من جملة، فيقال أن هذا لو كان مدلولا باللفظ نثبت ولو بالبرهان الملازمة بين هذا وبين المدلول الآخر فيثبت لا محالة ذلك المدلول من قبيل ما مثلا التقريب الذي تقدم، قانون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لا ينبغي أن يصدر منه متعدد، به حاولوا إثبات أنه الجملة الشرطية لو كانت تدل على علية الشرط وسببيته في الجزاء لسنخ الجزاء ونوع الجزاء، والواحد ولو بالنوع لا يصدر إلا بالواحد، فلازمه انتفاء سنخ الحكم الذي هو المفهوم، والمفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم استفدناه من هذا البرهان بعد ضمه إلى ما هو المدلول الوضعي اللفظي في الجملة مثلا، وهو إثبات الترتب والعلية بين الشرط والجزاء. هذا أيضا طريق ثاني. والطريق الثالث إثباته قرينة خاصة ونكتة شخصية من قبيل مفهوم التحديد هذا الذي أشرنا إليه، يعني والذي لو بين لشخصين لإنسان عرفي أدركه والتفت إليه يقبل حينئذ ثبوت تلك الدلالة. هذه طرق ثلاثة كلها في الجمل الشرطية استخدمت من قبل أصحاب التقريبات المتقدمة والمحققين علماء الأصول التقريبات الثمانية والتسعة التي تقدمت، كل تقريبا كان يرتكز على أحد هذه الطرق، وقد نوقش فيها جميعا فبحسب النتيجة هذه الطرق كلها كانت غير سليمة عن النقد في مقام إثبات المفهوم للجملة الشرطية بمعنى انتفاء طبيعي الحوق بانتفاء الشرط والسالبة الكلية بانتفاء الشرط. إذن هذه الطرق لم تنتهي إلى مقام الاستدلال المستدلة من خلال التقريبات الثمانية والتسعة المتقدمة، والتي كل واحد منهما كان يرتكز على أحد هذه الطرق مثلا، كلها لم تسلم أمام النقد العلمي الأصولي. هذا منهج، لكن يوجد منهج آخر في باب إثبات الواقع أو في باب الدلالات، في باب الدلالات اللفظية، وهذا المنهج هو في الحقيقة عبارة عن الجامع بين المنهج تحليلي وليس منهجا استدلاليا برهانيا. الطرق الثلاثة السابقة طرق برهانية واستدلالية. هي التي تقدمت في التقديم. لكن لو فرض في مورد يوجد للإنسان العرفي في باب دلالة دليل عرفي مبحوث يبحث ويختلف فيه يبحث عن في علم الأصول مثلا، توجد مجموعة وجدانات عرفية لهذا الإنسان، هذه الوجدانات يحس بها وجدانا بحيث مدركه ودليله الأصلي والوجدان وجدانه. لكن هذه الوجدان هذه الوجدانات لا بد أن يوفق بينهما بينها، لأنها تبدو بعضها متضاربة ومتناقضة مع البعض الآخر. لا بد أن يوفق بينها بتوفيق يرفع التناقض والاختلاف بين هذه الوجدانات ويدفع النقض والناقض بعضها بالبعض الآخر. هذا أيضا منهج يتبعه ينبغي أن يتبعه المحقق الأصولي فيما إذا كان أصل الدلالة والظهور عنده وجدانيا. وهو السيد الشهيد هنا يريد أن يطبق الآن هذا المنهج في الدورة الثانية. وحاصل ما يقوله أنه أصل الدلالة على المفهوم في الجملة الشرطية الإنشائية، يعني في الجمل المتكفلة لإنشاء الأحكام التكليفية أو الوضعية في الفعل. نحن وجداننا لا نشك فيه في أن الجمل الشرطية لها مفهوم، ومما يشهد وينبه إلى هذا الوجدان أنه الفقهاء في الفقه حينما يواجهون رواية فيها جملة شرطية يتمسكون بمفهومها، يقيدون بالمفهوم إطلاقات وعمومات ويستفيدون المفهوم من الجمل الشرطية التي وقعت في الأحاديث الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام. حتى هؤلاء العلماء الأصوليون أو حتى الأصوليين الذين ناقشوا في المفهوم في الدلالة على المفهوم كصاحب الكفاية في الأصول حينما يكون في الفقه ويواجه رواية أو حديثا يكون فيه مفهوم ويتمسك بمفهومه، وإذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء يتمسك بمفهومه. فكانوا يبحثون أن الجزاء ما هو لا ينجسه شيء، سلب العموم أو عموم السلب، لأنه ما هو المعلق عليه. أو إذا استطعت فحج، إذا زالت الشمس فصلي، هذه المنهجية الشرطية التي لا يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع يتمسكون بها في الفقه. فحينئذ هذا يدل حينئذ على أن أصل دلالة الجملة الشرطية في نفسها مع قطع النظر عن كيفيات القرائن الخاصة هذا أمر مطابق مع الوجدان. هذا الوجدان يدعي سيد الشهيد، ثم حينئذ يقول هذا من ناحية هذا الوجدان. لكن هذا الانتقادات النقود التي تقدمت أيضا لا بد من علاجها حينئذ، وأيضا علاج بعض الوجدانات الأمور الوجدانية الأخرى. فيبرز هنا مجموعة أمور لا بد من التوفيق بينها، إعطاء تفسير نظرية تفسيرية تجمع وتوفق بين هذه الوجدانات ومثلا تدفع تلك الانتقادات التي تقدمت. فإذا استطعنا أن نصل إلى مثل هذا النظرية هذه النظرية التفسيرية المتطابقة مع الوجدانات، حينئذ الوجدانات المذكورة والوجدان المذكور يكون دليلا حسب الحقيقة، دليلنا ومدركنا لقبول تلك النظرية. فلا نريد أن نستدل استدلالا برهانيا على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، بل إذا قبلنا هذا الوجدان نأتي لنفسر حينئذ، نفسر هذه الدلالة ونحدد مقدارها حدث ملاكها بنحو نكون حينئذ سليمين عن النقود التي قد تكون بعضها أيضا وجدان، ونكون بهذا بحسب الحقيقة قمنا بعملية تفسير للوجدانية أمور الوجدانية في باب الدلالات والظهورات اللفظية التي هذه القبورات مدركها الأصلي إنما هو هذا الفهم العرفي الوجداني والمقبولية العرفية عند كل إنسان عرفي في هذه الموارد. ليس هذا دليلا بل تفسيرا وتحليلا لحقيقة هذه الدلالة بنحو تنكشف أمور حينئذ في هذه النظرية التفسيرية، منها حدود هذه الدلالة والظهور، منها ملاك هذا الظهور، إن هذا الظهور ملاكه إطلاق مثلا أو ملاكه وضع لو تخلف في مورد يستلزم التجوز مثلا أو لا يستلزم التجوز. يقول السيد الشهيد أن مثل هذه البحوث التفسيرية التحليلية اللفظية مهمة. يقال إذا أردنا أن نرجع إلى الوجدان خوف المسألة حين لا أحتاج إلى بحث، كل إنسان يرجع إلى وجدانه، هذا يقول وجدانا يوجد مفهوم للجملة الشرعية والآخر ينكر هذا الوجدان مثلا. والوجدانيات أيضا ليست قابلة للبحث بل قابلة للبحث التفسيري التحليلي، فإنه قد اترتب عليه بعض الثمرات، منها أنه إذا لم يمكن تفسير الوجدانات وكان بينها تضارب وتهافت وتناقض، حينئذ هذا بنفسه يكشف يمكن أن يكون دليلا على أن بعض هذه الوجدانات المدعات لا تكون مطابقة للواقع، من لابد من رفع اليد عنها. ومنها أنه إذا أمكن إعطاء نظرية توفق بين كل هذه الوجدانات ربما يتحدد لنا مقدار هذا الظهور الوجداني، ملاك هذا الظهور الوجداني في البحوث التفسيرية اللغوية، تظهر هذه النقاط التي أيضا مفيدة ولها ثمرات في الفقه في الاستنباط الفقهي، من قبيل ما إذا استطعنا أن نستكشف مثلا أنها ملاك هذه الظهور من خلال البحوث التفسيرية أنه هذا الظهور ظهور إطلاقي وليس وضعيا، والظهور الإطلاقي أضعف من الظهور الوضعي، نظير ما تقدم في بحث هذا المنهج أيضا اتبعه السيد الشهيد في سائر البحوث اللفظية الأصولية في بحث دلالة الأمر على الوجوب. هناك أيضا السيد الشهيد لم يبحث عن أصل الاستدلال على الدلالة على الوجوب، لأنه قال أصل الدلالة على الوجوب لا خلاف فيها، بدليل أن الفقهاء في الفقه كلما يواجهون أمرا لا قرينة على أنه يراد منه الاستحباب ولا لا قرينة لفظية ولا معنوية على إرادة النات أو الإذن في الترك ويستظهرون منه الوجوب من الآن. فأصل دلالة الأمر على الوجوب لا وجه للبحث عن الاستدلال عليه، لكن مع ذلك لابد أن يبحث هنا في تفسير هذه الدلالة المسلمة أصلها بالوجدان العرفي والفقهي، أن هذه الدلالة هل هي دلالة مبناها وملاكها عبارة عن الواقع، فالأمر صيغة الأمر موضوعة وضعا للوجوب، أو ملاكها الإطلاق بمقدمات الحكمة ينفى قيد الاستحباب والإذن في الترخيص في الترك، أو ملاك هذه الدلالة وهذا الظهور المسلم ملاكه حكم العقل، العقل يحكم كلما لم يكن هناك ترخيص في الترك باللزوم والوجوب. وهذه مسالك ومباني عديدة كانت لإثبات وإن ذكروها لإثبات أصل الدلالة على الوجوب، السيد الشهيد جعلها نظريات مختلفة لتفسير هذه الدلالة بعد أن كان أصلها مسلما وجدانا في الفقه وعند كل إنسان عرفي أن الأمر من دون قرينة على ترخيص في الترك ظاهر في الوجوب. ففي أصل الظهور الظهورات العرفية ما يكون منها وجدانيا ومسلما لا ينبغي أن يبحث بحثا استدلاليا بحيث بالاستدلال نثبت الظهور، والظهور أمر عرفي إذا كان وجدانيا والوجدان واضحا ومسلما عند الفقهاء والأصولين لماذا يبحث فيه؟ ينبغي أن يكون منهج البحث إذن تحليليا تفسيريا، أن هذه الدلالة المسلمة ما هي نكتتها، ما هي سببها، ما هو سببها ملاكها، وهذا الملاك مهم تشخيصه، إذ ربما يكون للملاكات لملاك الظهور مراتب وبعض مراتب وملاكات الظهورات تكون أضعف من بعضها الآخر، ففي مقام التعارض مثلا ذاك يتقدم على هذا أو يكون حاكما عليه ونحو ذلك من الأمور التي تفيد حينئذ في مقام الجمع بين الأدلة وحل المعارضة بين الأدلة ونحو ذلك. إذن فالبحوث التفسيرية ليست بحوثا تحليلية ليست لفظيات الأصول ليست مفهوما لغوة زائدة وإنما لها مثل هذا. هنا أسير شيء يريد أن يتبع هذا المنهج بمعنى أنه ينطلق من وجدانية وجود ثبوت المفهوم للجملة الشرطية الإنشائية، حيث في الفقه حينما نواجه حديثا يكون فيه على شكل الجملة الشرطية نستفيد من المفهوم من المفهوم، والفقهاء يستفيدون منه، حتى الأصوليون المنكرون المفهوم، الأصوليين المنكرون أيضا يستفيدون المفهوم هناك من مثل هذه الجمل الشرطية الإنشائية. إذن فأصل الدلالة على المفهوم في الجملة الشرطية الإنشائية هذا أمر وجداني لا ينبغي البحث فيه حينئذ في أصل إثباته، وإنما نبحث حينئذ هذا البحث في أن هذا الوجدان في قباله أيضا أمور أخرى كيف نوفق بينها، منها الوجدان الذي يقول أنه في موارد كثيرة أيضا قد تستعمل الجملة الشرطية في مورد لا يكون فيه مفهوم، بعد ذلك تبين بقرينة منفصلة أو حتى متصلة أن هنا لا يراد منه مفهوم. طب لو كانت الجملة الشرطية دالة على المفهوم إذن فيلزم أن يكون في موارد عدم المفهوم يكون هناك نحو تجوز واستعمالا للجملة الشرطية في غير معناها الحقيقي، مع أننا لا نشعر بالتجوز. الجمل الشرطية التي تستعمل في موارد ليس فيها مفهوم، إما لكونها مسوقة لتحقيق الموضوع أو لوجود قرينة أو علما من الخارج بأنه هنا لا يقصد المفهوم، لا نشعر أنه قد استعمل غلطاً مثلا الجملة الشرطية أو استعمل مجازاً كما في العناية المجاز التي نحس بها في موارد الاستعمال بغير ما وضع له ولو مع القرينة، فإن المجاز حتى مع القرينة فيه عناية الغاز، وهذا العناية يوجد ما يدل عليها وهو القرينة، بينما لا نجد لا نشعر بوجود تجاوزاً أصلاً الجمل الشرطية المسوقة لبيان الموضوع الذي لا مفهوم فيها أو حتى غير المسوقة لبيان الموضوع إذا فرض في مورد عدم المفهوم فيها. هذا وجدان، كيف إذا نوفق بين هذا وذا؟ وكذلك الوجدان الآخر وأنه هذه الدلالة على المفهوم والظهور في المفهوم لو كان بملاك الدلالة على مثلا الانحصارية، العلية الانحصارية حين إذا ثبت في مورد أنه توجد علة أخرى دل على أن الانحصارية لم يستعمل فيها الجملة الشرطية، حينئذٍ احتمال وجود علة ثالثة غير هاتين العلتين هذا الاحتمال حينئذٍ لا يكون له نافي، لأن النافي له الدلالة على الانحصار وقد ثبت عدم الانحصار، والانحصار مفهوم بسيط إذا انثلم في مورد انثلم إلى لا يكون حينئذٍ انحصار، سواء كان علة أخرى واحدة أو علتان أخريتان، سبب آخر واحد أو سببان آخران كلاهما من حيث عدم الانحصار على نحو واحد. يعني كيف ننفي وجود سبب ثالث مع أننا وجدانا ننفي، يعني من يقبل المفهوم حينما يثبت في مورد وجود علة أخرى يقول هذا تقييد لإطلاق المفهوم، لكن يبقى المفهوم على حاله بالنسبة لما عدا ما ثبت. لو كان ملاكه الدلالة على الانحصار فالانحصار قد انثلم على كل حال، الانحصار ليس أمرا نسبيا أمر وحداني، إذا لم يكن الشرط المذكور في الجملة الشرطية علة منحصرة إذن فليس المنحصرة بعد، سواء يوجد فرد آخر للسبب أو فردان سببان آخر أو ثلاثة أسباب أخرى غير هذا كله على حد واحد، وعندنا وجدانا نستطيع أن ننفي ما عدا ما ثبت سببيته زائدا عن الشرط، ننفي أيضا بالمفهوم، أي الدلالة على المفهوم دلالة قابلة للتجزئة، إذن لا يمكن أن يكون على أساس مفهوم الانحصار الذي هو مفهوم غير قابل للتجزئة، لابد أن يكون ملاكه شيء آخر، أن يكون ملاكه شيئا آخر غير الدلالة على الانحصارية، فإن الانحصارية مفهوم لا يقبل التجزئة، إذا انثلم بعد، سواء كان فرد واحد أو فردان آخران غير هذا الفرد الشرط المذكور في الشرطية، إذن فلا بد أن تكون الدلالة على المفهوم سنق دلالة قابلة للتجزئة، بحيث حينما يمتلئ في جزء يبقى في الأجزاء الأخرى والأسباب الأخرى المحتملة غير الشرط منفية تكون منفية بهذا المفهوم، بالدلالة المفهومية والظهور المفهومي، هذا أيضا أمر وجداني. وجدان آخر كان هذا الوجدان أيضا مسجد الشهيد هم ذكره في الدورة الأولى وهم في هذه الدورة، وهي وجدانية عدم المفهوم للجملة الشرطية الخبرية، أن الجملة الشرطية الخبرية بحسب الوجدان لا يكون فيها مفهوم. مثلا حينما نقول إذا شرب زيد ثم مات، على المفهوم أنه إذا لم يشرب لا يموت، ليس له مثل هذه الدلالة على أنه لا يموت في فرض عدم شرب. وهكذا الجمل الشرطية، إذا وهكذا سائر الموارد الجمل الشرطية الخبرية التي يكون جزاؤها جملة خبرية، الجملة الشرطية التي يكون جزاؤها جملة خبرية لا يكون فيها دلالة على المفهوم. إذا طلعت الشمس فالنور والضياء موجود، هذا لا يعني أنه إذا لم تطلع الشمس لا نور أخرى آخر، قد يكون نور آخر بالقمر مثلا أو بجهاز آخر نور صناعي، لا يدل الجملة الشرطية على أنه الخبرية إذا كان جزاؤها جملة إخبارا عن شيئين، أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المخبر به دائما، وإنما في هذا الفرق يقول ذاك متحققا. فالجملة الشرطية الخبرية هذا أيضا أمر وجداني يدعي الشيء في كلتا الدورتين، الجملة الخبرية أي الشرطية التي تكون جملة الجزاء فيها إخبارا، الوجدان يشهد بأنه ليس له مفهوم. هذا أيضا وجدان نقيض وجدان المفهوم، دلالة على المفهوم، وجدانية الظهور في المفهوم في الجملة الشرطية الإنشائية. هذه نقطة جدا عويصة أيضا على التحليل والتفسير، بحيث وجدانان متضاربان في الجملة الشرطية، لكن إحداهما في الشرطية الإنشائية والأخرى في الشرطية الإخبارية. هذه الوجدانات يدعيها السيد الشهيد، ويقول حينئذ لابد من أن نضع تفسيرا. فمنهج البحث سوف يكون منهج التقريب الذي يريد أن يذكره السير الشهيد عبارة عن هذا المنهج التفسيري التحليلي، لا إثبات الظهور، وإنما أصل الظهور في المفهوم. يدعي وجدانيته، يريد أن يجمع بين هذه الوجدانات المذكورة الأربعة في نظرية تفسيرية تجمع، يعني توفق بينها جميعا وتكون تفسيرا صالحا لقبول كل هذه الأمور الوجدانية، بعد فرض أن أصل الدلالة على الظهور أمر وجداني، ظهورات أمور عرفية وجدانية. فإذا كنا نسلم بأصل الدلالة على المفهوم ولو في الجملة الشرطية الإنشائية، حينئذ يفيدنا هذا البحث التحليلي كما ذكرت، فهو يذكر حينئذ نظرية تفسيرية هنا، يعني يضع تفسيرا تحليليا للجمع بين هذه الوجدانات. وحاصل ما يذكره حينئذ من النظرية هو أنه هنا نحن، هذه النظرية في الواقع مركبة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى دعوى أن الجملة الشرطية تكون ظاهرة للدلالة على التوقف أو التعليق أو الالتصاق، إيش يعبر، ولا يراد بالتوقف الملازمة أو العلية المعنى العلية الفلسفي، بل حتى الملازمة الفلسفية النفس الأمرية الذاتية ليس هذا هو المراد، وإنما مراد السير الشهيد هنا أن المتبادر والمنسبق إلى الذهن من أدوات الشرط أو من هيئة الشرطية، أن الشرط ملتصق بالجزاء، أن الجزاء ملتصق بالشرط، وأن الشرط متوقف على الشرط، أن الجزاء متوقف على الشرط، يوجد بينهما ارتباط، وهذا الارتباط بين الجزاء والشرط ارتباط بهذا النحو، حيث يكون الجزاء تابعا ومتوقفا، يعني أنه يدعي أن المدلول الوضعي لأدوات الشرط أو لهيئة الجملة الشرطية عبارة عن النسبة التوقفية والنسبة الالتصاقية بحسب التعبير. ليس مدلول الجملة الشرطية فقط الارتباط، أصل الارتباط أنه إذا تحقق هذا تحقق ذاك، بل أكثر من هذا المقدار، وهو أن الجزاء متوقف على الشرط، ملتصق به، تابع له. هذه التبعية بين الجزاء والشرط، تبعية الجزاء للشرط وتوقفها على توقفه على الشرط، هذا مستفاد من هيئة الجملة الشرطية. من هنا يكون في موارد عدم التبعية وعدم وجود توقف من هذا القبيل بين الجزاء والشرط، يرى حينئذ نوعا من المجاز التجوز، كما إذا قيل مثلا إذا كان الحيوان كذا ناهقا فالإنسان ناطق، قال أي ترى توقف هنا بين توقف بين الأمرين بين الجزاء والشرط، ولعله لهذا أيضا في جملة من الآيات المباركة التي لا يوجد هذا التوقف والانتصاب والاستلزام، أيضا يرى أن المفسرون يقولون بتقدير، ومثلا بينا بعد البحث مثلا وإن كذبوك فقد كذبت أمم من قبلهم، مثلا ويقولون إن كذبوك وكذبوك، أي ربط بين تكذيب هؤلاء وإن كذبت أمم من قبلهم، لا ربط بين تكذيب هؤلاء وتكذيب أولئك. قال هنا يوجد تقدير، كذبوك فلا تحزن، قد كذبت رسل من قبلك، إن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلهم أو كذبت أمم من قبلهم. مثال الآية على كل حال، هذا التفريع أو هذا الشرطية لا يوجد ترابط بينهما بحسب ما هو المذكور جزاء وشرطا. من هنا لعدم وجود تناسب وارتباط بين تكذيب الرسل السابقة الرسل السابقين وبين تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمة النبي، هذا أي ارتباط بين هؤلاء وذاك، خصوصا أن هؤلاء تكذيبهم متأخر. من هنا يأخذون تقدير، يقولون إن كذبوا فلا تحزن. وهكذا في يوجد آيات قرآنية كثيرة من هذا القبيل، المفسرون عادة يقدرون فيها، لأن ما هو المذكور جزاء لا ارتباط له بالشرع، باعتبار أنه لا يوجد ارتباط والتصاق والتوقف لهذا على ذاك، بل هذا أسبق من الشرع، حينئذ يأخذون تقديره. إذن فأصل الدلالة على النسبة التوقفية أو التعليقية أو الالتصاقية مع هذه التعبيرات، هذا يجعله سيد الشهيد والمدلول الوضعي اللفظي لأدوات الشرط أو لهيئة الشرط. هذه النقطة الأولى في هذه النظرية التفسيرية. النقطة الثانية ما تقدم أيضا مفصلا من أن الجزاء في الجملة الشرطية حيث أنه تام إذا لم يكن الشرط مسوقا لبيان الموضوع، فيكون المعلق والملتصق والمتوقف على الشرط إنما هو طبيعي وجوب إكرام زيد مثلا في إن كذيب فأكذب، طبيعي الحكم لأن الحكم هنا تم موضوعا ومحمولا مع قطع النظر عن الشرط، ثم وقف وعلق على الشرط، ويمكن إجراء الإطلاق فيه بمعنى أنه يكون المعلق ليس شخص هذا الإنشاء والإيجاد، وإنما المعلق طبيعيه جامعه، أي إثبات أن المعلق والمتوقف سنخ الحكم، لا بمعنى كل حصة حصة بنحو الاستغراق العموم الاستغراقي، كي يقال أن الإطلاق الشمولي لا يجري في طرف الجزاء كما لا يجري في طرف المحمولات، وإنما بمعنى الطبيعي والجامع اعتبار الشخص الجامع وصرف وجود الحكم يكون حينئذ متوقفا ومعلقا على الشرط. وأيضا الخطوة الثالثة أو النقطة الثالثة أن هذه الشرطية مطلقة أيضا من ناحية سائر القيود والحالات، أي ما هو متوقف عليه وما هو معلق عليه الجزاء، تحقق الشرط مطلقا لا في حال دون حال. فإذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، هذا يجري فيه الإطلاق من ناحية أن هذا التوقف ليس مخصوصا مثلا فصل الشتاء أو فصل الصيف أو في البلد الفلاني، مطلق من هذه الناحية الإطلاق في نفس الشرطية في نفس التوقف، حيث أنه لو كان هذا التوقف منوطا بفرض أو فصل أو حال من الحالات التوقف لو كان في بعض الحالات كان ينبغي أن يبين فإن هذا تقييد لمفاد التوقف والشرطية لا محالة. هذه أمور ثلاثة أو دلالات ثلاثة. الدلالة الأولى دلالة وضعية يدعي انسباقها من أدوات الشرط من هيئة الشرطية، دلالة وضعية، والدلالتان الثانية والثالثة دلالتان إطلاقيتان، أن المعلق والمتوقف إنما هو طبيعي الحكم وسلكه هذا نثبته بالإطلاق. والدلالة الثالثة إذا دلالة إطلاقية. هذه الأمور الثلاثة إذا قبلناها شيء يقول حينئذ نستطيع أن نجمع بين الوجدانات الأربعة المتقدمة كلها ما عدا الوجدان الرابع. الوجدانات الثلاثة تكون حينئذ كلها قابلة للجمع. أما وجدان دلالة على المفهوم، ولأننا لو قبلنا دلالة الجملة الشرطية على التعليق والتوقف حينئذ توقف، وقبلنا أن المتوقف متوقف إنما هو جامع الحكم طبيعيه وسنكه بالمعنى المتقدم للجامع، فمفاد الجملة الشرطية أن جامع الحكم وطبيعيه وجوب إكرام زيد معلق ومتوقف على مجيئه، فإذا انتفى المجيء انتفى ما يكون معلقا عليه ومتوقفا عليه، يكون نظير قولك كما لو حولته إلى مفهوم مدلول اسمي جملة حملية. إذا قلت وجوب إكرام زيد معلق أو متوقف على مجيئه، هذا معناه أنه لو كان في فرض عدم مجيء زيد أيضا يجب إكرامه، إذن وجوب طبيعي وجوب إكرامه لم يكن معلقا ومتوقفا على مجيئه. بعض حصص وجوب الإكرام، بعض مصادق وجوب إكرام زيد كان معلقا حينئذ يبقى مصداق من مصادق وجوب إكرام زيد، وهو أيضا المصداق واجد للطبيعي وصف الوجود وغير معلق على وجوده. إذن فثبوت المفهوم يكون إما تقييدا في المعلق فيكون المعلق بحسب الحقيقة، والمتوقف ليس طبيعي الحكم بل بعض حصصه الحكم، أو تقييد في التعليق في إطلاق التعليق، بأن يكون مثلا في غير فصل الشتاء هكذا، في فصل الشتاء لا يكون حينئذ وجوب إكرام زيد غير معلق على مجيء حتى لو لم يجي يجب إكرامه، هذا أيضا تقييد بحسب الحقيقة للمفهوم، لكن تقييدا يرجع إلى تقييد التوقف إطلاق التوقف. فثبوت وجوب إكرام لزيد وجوب إكرام زيد في غير فرض الشرط لا محالة يرجع إلى تقييد إما المدلول الإطلاق الأول أو الإطلاق الثاني. وحينئذ الدلالة على المفهوم من مجموع هذه النقاط الثلاثة يكون أمر الوجدان الأول محفوظ، الوجدان الثاني والثالث أيضا يحفظان، الوجدان الثاني والثالث يحفظان بهذه النقطة التي أشرنا إليها، أن فرض وجود وجوب آخر للإكرام في فرض آخر لا محالة هذا لا يكون إلغاء للدلالة على التوقف، حتى يقال هذا معناه استعمال الهيئة الشرطية وأدوات الشرط في غير معناه التوقفي، بل مستعمل في معناه التوقفي. غاتر أم هذا الثبوت مناف مع أن يكون سنخ الحكم متوقفا وطبيعي الحكم متوقفا، أو مناف مع إطلاق التوقف، وهاتان دلالتان إطلاقيتان. وقد قرأتم أن تقييد الإطلاق أولا لا يستلزم المجازية لأنه لا يغير من مدلول اللفظ، وإنما يغير من يضيف قيدا زائدا على أصل الطبيعة ضابط عدد الدال والبدل، فلا يلزم المجازية. وأيضا أمر سوف يكون قابل للتبعض، ليست الدلالة على المفهوم بملاك الدلالة على الانحصار، لكي يقال الانحصار أمر وحداني حينما ينتلم إلى سواء كان انتلامه بفرد واحد أو فردين، بسبب واحد أو بسببين، بل الدلالة على المفهوم من باب الدلالة على انتفاء الإطلاق وإطلاق التوقف انتفاء الدلالة على المفهوم على أساس تعليق توقف سنخ الحوق وإطلاق هذا التوقف. وحينئذ الإطلاق لا محالة هكذا بلحاظ كل سبب وكل حال يكون ثبوت التقييد تقييدا زائدا على ما هو مفاد الإطلاق. فبالمقدار الذي يثبت من تقييد ومن ثبوت حصة ومصداق لوجوب الإكرام خارج فرض الشرط يكون تقييدا إما للمعلق أو للتعليق إطلاق التعليق. بمقدار لا يثبت إطلاق التعليق يبقى على حاله. الدلالات الإطلاقية دلالات الجيئية كل دلالة بلحاظ كل قيد وسبب وفرض دلالة مستقلة كما قالتهم العام والمطلق هكذا. فبأي مقدار يثبت ينثنم الإطلاق بلحاظ ذاك القيد وذاك الفرض لا أكثر. فالواقع يتمسك بالإطلاق لنفي وجود سبب آخر زائد على ما ثبت سببيته أيضا لوجوب الإكرام لزيد في فرض عدم مجيئه. وبهذا نتوفق في الجمع بين الوجدانات الثلاثة الأولى. يبقى الوجدان الرابع الذي فيه استعصاء عن الحال فيه صعوبة, وهو أنه كيف نميز حينئذ بين الجملة الشرطية الخبرية والجملة الشرطية الإنشائية. الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها جملة إنشائية نقول بوجود المفهوم, أما إذا كان جزاؤها جملة خبرية من قبل إذا شرب السم مات هنا لا يكون لها مفهوم. هذا هو الذي بحاجة إلى تحليل آخر. هذا التحليل لا ينفعه, فإنه لو تمت النقاط الثلاثة فتتم في الخبرية والإنشائية كيف نقول الإنشائية فيها مفهوم والخبرية ليس فيها مفهوم؟ هذا بحاجة إلى بيان زائد سوف يأتي.